الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اليوم إن شاء الله تعالى أتمم الكلام عن ترجمة هذا الصحابي الكريم. كان ابن عمر كثير البكاء، يسمع الآية يبكي لها في مجلس وعظ، والذي كان يعظ هو عبيد بن عمير احد التابعين، مش صحابي، ابوه اللي صحابي، عمير هو ده اللي صحابي، انما هو كان تابعيا، وكان ذا لسان، كان منطلقا. فكان عبيد بن عمير له مجلس وعظ، ولم يكن يتصدر للوعظ آنذاك إلا أهل العلم. وعظ أهل العلم عليه نور، بخلاف اللي عمال يصرخ. يعني ممكن واحد عمال يصرخ على آخره وتنطط على المنبر ولا على الكرسي والكلام ده، تلاقي ناس بعيط، ساعات يعيطوا من الصداع، ما بيعيطش من الموعظة كتر الصراخ. لا، الموعظة وعظ أهل العلم مختلف خالص، ما كانش يعظ قديما إلا أهل العلم زي عبيد بن عمير. كان يتلو الآية آية واحدة زي ما في هذا الخبر، يقول الخبر ده رواه أبو العباس السراج في تاريخه بسند جيد عن نافع قال: كان ابن عمر إذا قرأ هذه الآية ألم يأني. لا، أجيب الأول المجلس عبيد بن عمير، وهذا هذه الرواية في طبقات ابن سعد. كان ابن عبيد بن عمير يعظ فقرأ قوله تبارك وتعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فبكى عبد الله بن عمر حتى اخضلت لحيته، بقت لحيته دي بتنزل مية، لحيته دي شربت الدموع والدمع بيتساقط من لحيته، حتى قالوا لعبيد بن عمير: كف فقد أزعجت الشيخ، من شدة بكاء عبد الله بن عمر. ولا غر، فقد بكى رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قرأ ابن مسعود رضي الله عنه عليه هذه الآية، لما قال له: اقرأ علي القرآن. قال: يا رسول الله، اقرأ عليك وعليك نزل. قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأ عليه من النساء حتى وصل إلى هذه الآية: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال: حسبك، أي كف عن القراءة. قال ابن مسعود: فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان، أي إذا النبي صلى الله عليه وسلم يبكي. وفي تاريخ أبي العباس السراج بسند جيد عن نافع: كان ابن عمر إذا مر على هذه الآية ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق كان يبكي ويغلبه البكاء. والبكاء عند سماع آيات القرآن مطلوب شرعا، مطلوب شرعا، وقد ذكر هذا في غير ما آية من كتاب الله عز وجل. وأثنى الله عز وجل على الذين يسمعون آياته فيجاوبون آياته بدمع العين. وذكر أبو نعيم في كتاب الحلية عن نافع قال كان ابن عمر إذا فاتته صلاة العشاء في الجماعة أحيا بقية ليلة. إذا فاتته صلاة العشاء في الجماعة أحيا بقية ليلة. ليه؟ عندنا حديث رواه النبي، رواه مسلم في صحيحه من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. شوف الجماعة بقى اللي ما بيصلوش أساسا، العشاء في جماعة، من صلى العشاء في جماعة كأنما قام نصف الليل. فابن عمر كان إذا فاتته صلاة العشاء في جماعة يحيي الليل كله رجاء أن يدرك أجر صلاة العشاء في جماعة. وفي لفظ لحديث عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى العشاء والفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. ايه الفرق بين المتنين؟ اتفقوا في الشطر الاول وهو ايه؟ صلاة العشاء. الحديث الاول من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، الثاني من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل. الشطر الثاني في اللفظ الاول ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله، الشطر الثاني في المتن الثاني ومن صلى العشاء والفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. ده اختلاف هينبني عليه اختلاف في المعنى طبعا زي ما عملنا في البحث الاولاني، بس انا هأجل الكلام ده شوي. اذا خلصت انا المعنى ده ولقيت في وقت يعني برضو ايه هعرفكم شرف علم الحديث ازاي هنرجح اللفظين. هل اللي صلي الفجر بس في جماعة كأنما قام الليل كله، ولا لازم يجيب الفجر والعشاء عشان ياخد الليل كله كأنما قام الليل كله؟ لان هتفرق برضو. فكان ابن عمر اذا فاتت صلاة العشاء في جماعة كان يقوم الليل كله رجاء ان يدرك ايه؟ ان يدرك اجر صلاة العشاء في جماعة. اذكر اخر حكاية عن ابن عمر رضي الله يعني عنهما عشان بس المرة الجاية ندخل في الحديث يعني. الحكاية دي حكاية صحيحة وقد رواها نافع وعمر بن دينار وعبد الله بن دينار، وهي موجودة في معجم الطبراني الكبير بسند صحيح من طريق عبد الله بن دينار. بيقول أنه كان مع عبد الله بن عمر في يمشون في الجبل، فإذا راعي غنم انحدر بغنمه من الجبل، فقال له ابن عمر يا غلام أعطني شاة من غنمك، فقال إنها ليست لي إنها لسيدي، فقال له قل أكلها الذئب،
فقال له الراعي: وأين الله؟ فبكى ابن عمر بكاء شديدا وجعل يردد كلمة الغلام: فأين الله؟ فأين الله؟ ثم استدل على الغلام فذهب إلى سيده فاشترى الغلام منه فأعتقه واشترى الغنم ووهبها للغلام. هو ده بقى تعظيم منزلة المراقبة. منزلة المراقبة. ابن عمر لما قال له أعطني شاة من غنمك، ما كان ابن عمر يقبلها لو حتى الغلام اداله، ما كان ابن عمر يقبلها وهو يعلم أنها ليست ملكا له. لكن ساعات كده بعض أهل العلم بيمتحن الناس، ممكن يمتحن الناس أو يمتحن الطلبة، فيقوم يقول له افعل كذا، فيقوم إذا فعل الغلام يعرف أنه هو إما متهاون وإما أنه يعني لم يفطن إلى مراد الشيخ من ذاك الامتحان. زي ما بيحكوا يعني عن الإمام الشافعي أنه أراد أن يمتحن يعني تلاميذه يوما، فأعطى يعني كل واحد فروجة، زي ما الحكاية أنا قرأتها لكن لم أقف على إسناد الله يعني، وقال له كل واحد أنا عايزك تذبح الديك ده في مكان لا يراك فيه أحد. المهم أو أن هذه الحكاية حكيت عن الشافعي، مش إن الشافعي اللي فعل، لا شيخ الشافعي اللي فعل. المهم شيخ من المشايخ يعني امتحن الطلبة بالكلام: خذ يا ابني كل واحد ياخذ له ديك ويذبحه في مكان لا يراك فيه أحد. كله جاب الديوك مذبوحة ما عدا واحد فقط. قال له ما ذبحتش ليه؟ قال: حيثما كنت في أي مكان رأيت الله يراني. فقال: أفلحت وأنجحت يا بني. أفلحت وأنجحت ليه؟ لأن هو الذي فطن إلى المعنى الذي أراده الشيخ. فشوف ابن عمر من انفعاله لجواب الغلام، قال له، استدل على بيته، ذهب اشترى الغلام واشترى الغنم، أعتق الغلام وهب له الغنم. ودي كانت الحقيقة يعني كان خلقا لابن عمر، كان إذا مر على غلمانه وكانوا كثيرين، إذا رأى رجلا أو غلاما من الأغيلمة دول أو عبد من هؤلاء الأعبد حسن الصلاة، عنده خشوع، واقف كده بيبكي مش عارف الكلام ده، وكان إذا أعجبه سمته ونحوه كان إيه يقول له: أنت حر لوجه الله. فكأن المسألة دي كترت قوي، كل شوية الغلام يقف ويسب العين لتحت وعيط ومش عارف الكلام، ابن عمر يقول له: أنت حر لوجه الله. فالجماعة اللي حوالين ابن عمر قالوا لسالم، قالوا له: يعني أبوك كده بيضيع ماله، ما هو الغلام ده بفلوس، ما أنت بتاخده تبيعه إذا تعذرت ولا حاجة، بتاخده تبيعه في السوق وترجع بقرشين. فقالوا له كل شوية يقول لي: أنت حر أنت حر أنت حر، الفلوس هتروح، ودول بيخدعوه، كل دول بيمثلوا عليه وبتاع الكلام ده. فقام سالم إيه نائل الكلمتين دول لأبيه، قال له: يا أبتي إنهم يخدعونك. فقال له: يا بني، من خدعنا في الله خدعنا له. إذا كان هو بيخدعني فإن الله لا يخدع، وأنا معذور لو جالي واحد وذكر لي ربي سبحانه وتعالى، أنا معذور إن أنا أتخدع. ده كلام ابن عمر ليه؟ لشدة حبه لربه تبارك وتعالى. زي ما واحد يجي يستشفع بفلان الذي تحبه بدون ما تستوثق من فلان، مجرد ما ذكر اسمه حصل لك قلبك رفرف، تقول له: ده انت جاي من عندي الغالي، وعلى طول تقوم وتخدمه والكلام ده وتديله، وتكتشف ان الرجل ده كان خداعا. وايه اللي خلاك تغتر؟ لما ذكر حبيبك فانت معذور، الحب يعمل كده. فعشان كده قال له: يا بني، من خدعنا في الله
ذكرينا بالمثنى.
والله تبارك وتعالى أسأل أن يجعل ما قلته لكم وما سمعتموه مني زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.